الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا وأسخاهم يدا وأجودهم نفسا، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء.
الحدث الجلل.
يقوم هؤلاء الكفرة اليوم بشن الغارات على شخص محمد بن عبد الله.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
صحيفة دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئت قدماه الثرى.
عذرا يا رسول الله.
صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله، ليكون في ذلك الرسم عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأس رجل، كأنهم بل صرحوا أنه إرهابي.
لا تخنق بيا لعبرا اكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاكدها وحانيها.
ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية لتعيد نشر الرسوم الوقحة. لقد أغاظهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أغاظهم انتشار دين، لقد أغاظتهم قوة الإسلام، أغاظهم سرعة انتشار الإسلام.
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
أيها المسلمون
انصروا نبيكم،
فوجب القيام بنصرة نبي الإسلام بجميع الوسائل الممكنة في هذا الزمان.
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه.
أن نستأجر البرامج التلفزيونية في قنواتها، أن نرسل الكتب والنشرات، أن نستخدم الأنترنت،
والاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعية ودور الفتية والجامعات الإسلامية.
فعالية الغرب بدعوى الديمقراطية والحرية، أين الديمقراطية والحرية؟
أننا ينبغي أن نقاطع منتجات هذه الدولة الدنمارك مقاطعة مستمرة طويلة،
والبدائل عن سلعهم متوفرة ولله الحمد.
انتبهوا،
إن المسألة اليوم لصراعنا مع هؤلاء لابد أن تدار بالحكمة.
تحذير
من الاندفاع دون دليل ودون رؤية. احذروا من الملل واحذروا من السعي.
احذروا
من يخذل ويهون من أمر المقاطعة.
تفاءلوا وأبشروا،
أفرحنا ولله الحمد ما حصل من ردود المسلمين.
أبشروا،
الذي حدث الآن دليل على قرب النصر وعلى انهزام العدو.
ويهناك الوفا قبرا يضمك في ثرات الله مدامه بين فردوس الجنان وبين منشيها. وضو قبر يتيم من فخر بلدين والجلة على حسد تبين من سمايمها وصاليها.
صدى التقوى بالرياض تقدم انصر نبيك يا مسلم. انصر نبيك يا مسلم، خطبة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحدث الذي تعيشه الأمة هذه الأيام لا شك أنه حدث جلل. نعم، هو حدث بدأ منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس حديثا وليس جديدا، فقد قال له ربه ومولاه إنا كفيناك المستهزئين. ولكن الحدث الذي حدث هنا هو أنه لم يكن بهذه الضخامة وتآمر الدولة الدنماركية مع هذا الرجل المغمور وتلك الصحيفة التي استهزأت بنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. وهنا أصبحت المعركة مكشوفة، وأصبح لابد أن يواجه الحدث بما يكافئه. وهذه الخطبة المباركة أسأل الله أن ينفع بها تجلي كثيرا مما يتعلق بهذا الموضوع المهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قارن اسمه باسمه في الأذان وجعل شأنه عاليا، وتفضل عليه بالوحي والرسالة، واصطفاه من بين خلقه ليكون خاتم النبيين، وكان فضل الله عليك عظيما، وجعل له لواء الحمد والمقام المحمود. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، إمامهم يوم القيامة، وقائد الغر المحجلين يوم الدين، ويوم يرجع الأنبياء إليه للشفاعة ليقضى بين الخلائق. فيقوم هؤلاء الكفرة اليوم بشن الغارات على شخص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليبوء بالإثم في البداية، والمسلسل طويل من قبلهم، صحيفة دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئت قدماه الثرى، صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله، ليكون في ذلك الرسم عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأس رجل، كأنهم بل صرحوا أنه إرهابي، وهذا من شدة ما أرهبهم. ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية لتنكأ الجراح وتشن الغارة من جديد لتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نشرت من قبل. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فيا لله، ماذا بقي في الحياة من لذة عندما ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له؟ وماذا نقول تجاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟ هل نغمض أعيننا، أو نصم آذاننا، أو نطبق أفواهنا وفي القلب عرق ينبض؟ والذي كرم محمدا وأعلى مكانته صلى الله عليه وسلم لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها. إن عجز أن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا جفت أقلام وشلت سواعد قد امتنعت عن تسطير الأحرف والنطق بالكلمات للذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. وكذا يا عباد الله، يسفر هؤلاء أعداء الدين من أهل الكتاب وغيرهم عن وجوههم القبيحة مرات كثيرة بصور مختلفة، وتعاد الصورة مرة أخرى، والتاريخ يعيده الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، الشانئ العدو المبغض، الساب الشاتم. هذا منقطع الذكر قليل الأثر، هذا هو الذي لا عقب له ولا يبقى له نسل ولا حسن ذكر. أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فتبقى ذريتك، وصيتك الحسن بين العباد، وآثار فضلك إلى يوم القيامة، ولك في الآخرة نهر الكوثر والخير الكثير. عباد الله، لما قام قريش يسبونه عليه الصلاة والسلام، وقامت تلك المرأة تقول: مذمما عصينا ودينه أبينا، قال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد؟ رواه البخاري ومسلم. وكذا دافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وذكره بالمقام العظيم في كتابه، وأنزل هذه السورة وغيرها من الآيات للدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا أجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، وهكذا رفع ذكره وخفض شانئيه وشأنهم. تقوم الرسومات الكاريكاتورية الساخرة اليوم بالاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام في رسمها ورمزها، ولكن ليس نبينا بالصورة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه. فوجهه عليه الصلاة والسلام هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء، أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر، يفيض سماحة وبشرا وسرورا، طلعته آسرة تأخذ بالألباب. وكل من رآه عرف صدقه في وجهه، ومنهم من ارتعدت فرائصه وهو ينظر إليه، ومنهم من بكى إجلالا له وإعجابا. وما كان عليه الصلاة والسلام عابسا ولا مكشرا، إنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، أهدب الأشفار، أكحل العينين، كأنه سبيكة فضة، مليح الوجه. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. كان عليه الصلاة والسلام لا يستكبر أن يمشي مع المساكين، تأخذ الجارية الصغيرة بيده فينطلق لقضاء حاجتها. كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم، ويأتي ضعفاءهم ويزورهم، ويعود المرضى ويشهد الجنائز. كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ويعتقل الشاة فيحلبها. كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويفليه، ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، وكان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل وهو التمر الرديء، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع مرات، يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة. كان أشجع الناس، إذا احمر البأس اتقوا به في القتال، تمر به الهرة فيصلي لها الإناء لتشرب منه. كان عليه الصلاة والسلام عفوا يغفر ويصفح، حتى عفى عن ذلك المشرك الذي اخترط سيفه ورفعه عليه صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فشلت يد المشرك وسقط السيف من يده. كان سخيا كريما أجود الناس. كان عليه الصلاة والسلام عظيما في أخلاقه وآدابه وخلقته. ألم تر أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس: المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أوفر الناس عقلا، وأسدهم رأيا، وأصحهم فكرة، وأسخاهم يدا، وأنداهم راحة، وأجودهم نفسا. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يجود ويقول: أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أرحب الناس صدرا وأوسعهم حلما، لا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا عفوا. أعظم الناس تواضعا، لا يتميز عن أصحابه بمظهر. ألين الناس عريكة وأسهلهم طبعا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولا يستطيع أن يقف أحد في طريقه، كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، تعظيما لحرمات الله وغضبا لها. أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة، يخوض الغمار قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، يسوق الألفاظ مفصلة كالدرر، مشرقة كالنور، هو طاهر كالفضيلة، إنه صاحب العفة، يقيم الحدود ويقسم بالعدل بين الناس. هو أسمح الخليقة روحا، وأعلاها نفسا، وأزكاها وأعرفها بالله. أشد الناس في أمر الله، أخشى الناس لله يؤتي كل ذي حق حقه. قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تكبره بخمس عشرة سنة، قد تزوجت من قبل وما تزوج بعدها لاستمتاع مجرد، بل كان في زواجه عليه الصلاة والسلام مصالح عظيمة. أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحمة بالمساكين، شملت رحمته حتى البهيمة، فهو ينهى أن يحد شفرته أي الجزار بحضرة الشاة وهي تلحظ إليه، وأن تذبح شاة بحضرة أخرى. وكذا أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. إنه أمين الله على وحيه ومصطفاه من خلقه، اختاره الله وبعثه رحمة للعالمين، وحمل هداية رب السماء إلى أهل الأرض. نور النبوة مشكاتها وشعاعها ينطلق من لسانه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. عباد الله، لقد أنصف بعض الكفار نبينا عليه الصلاة والسلام لما قرأوا سيرته من عظم أخلاقه ومن عظم هذه الحياة التي تركت وراءه مسطرة، فرضوان الله عن أصحاب ما فوتوا صغيرة ولا كبيرة إلا ونقلوها من شأنه عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد رجل في العالم، لا في القديم ولا في الحديث، لا من المسلمين ولا من الكفار، سيرته منقولة بهذه الدقة. فهل رأيت في العالم من نقلت صفته وسيرته وأحداث حياته كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول مايكل هارت في الخالدين المئة، وقد جعل على رأسهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة، لأنه هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. قد دعا إلى الإسلام وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا، وبعد 13 سنة من وفاته فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا. وقال: ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ. أما برنارد شو الإنجليزي، وله مؤلف اسمه محمد قد أحرقته سلطات بلاده، يقول فيه: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة. لقد كانوا يعتبرون عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السعادة والسلام التي يرنو إليها البشر. ويقول آن بيزيت: من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعدى 24 من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيا لها طيلة 26 عاما، ثم عندما بلغ 50 من عمره السن التي تخبو فيها شهوات الجسد تزوج لإشباع رغباته وشهواته؟ ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص. أما تولستوي الأديب العالمي فيقول: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وإن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. أما شبرك النمساوي فيقول: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. وهكذا يصف إدوار مونت الفرنسي عرف محمد صلى الله عليه وسلم بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق. وقال الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل في كتابه الأبطال: لقد أصبح من أكبر العاري على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور، وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ صادق العزم كريما برا رؤوفا تقيا فاضلا حرا رجلا شديد الجد مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة جم البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب، كان عادلا صادق النية ذكي اللب شهم الفؤاد، كأنما بين جنبيه مصابيع كل ليل بهيم ممتلئا نورا، رجلا عظيما بفطرته لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. أما جوتا الألماني فيقول: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد، وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. وهكذا وهكذا تتوالى الشهادات من الأعداء ومن مخالفيه عليه الصلاة والسلام في الدين. ومهما كان من الملاحظات على بعضها، لأن الذين أطلقوها من غير المسلمين وبعضهم يجهل حقيقة الوحي ولا يقر بختم النبوة ولا بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم يجب الدخول فيه، فإن هذه الشهادات كافية بأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قد أخضعت أقلام أولئك الكتاب، وأنهم لما اطلعوا على شيء من حياته ذلوا ولم يملكوا أنفسهم من تسطير هذه الكلمات. فيأتي هؤلاء اليوم من الكفرة الذين لا يعترفون حتى بما سطره أدباؤهم وبعض كتابهم ومنصفيهم، لا يرونه شيئا، ليقوموا بالاعتداء على شخص محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق، ولما رآه أحد أكابر ثقيف قال له: لا أقول لك كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. كل من رآه عرف من وجهه أنه صادق، وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين ما فضحه، وما من أحد دعا النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ميزه. وهكذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إن خديجة رضي الله عنها وهي زوجته قالت له لما رجع خائفا من الغار: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لما عرف ورقة بن نوفل ماذا حصل لنبينا في الغار وسمع أول ما نزل عليه قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لقد عرف فهو بحير الراهب بصفته وهو صغير. وهكذا اعترف له عبد الله بن سلام بما في التوراة، وهكذا عرفته الجن لما سمعوا كلامه. أرسل الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهكذا عرفه ملك الروم هرقل لما سأل أبا سفيان أسئلة فأجابه عنها، ثم قال له هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك؟ قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك الأمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ ذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج. هرقل كان عنده علم من الكتاب. لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ولكن منع حب الرئاسة بعد ذلك هرقل من الدخول في الدين، وكان يجب عليه أن يترك ملكه وبلده ويأتي مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن الدخول في دينه كما فعل النجاشي. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في بلده للمصالح العظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو من غيرهم، حيث رأى رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى وسأله عن المتنبئ الكذاب كم تبقى نبوته، فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة، لا يبقى إلا شيئا يسيرا ثم يضمحل ذكره لمدة قريبة من 30 سنة ونحو ذلك. فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من 500 أو 600 سنة، في ذلك الوقت الذي حدثت فيه القصة، وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابا؟ ثم ضرب عنق النصراني من أصحابه ورعيته. عباد الله، كل من نظر في دين هذا النبي الكريم، كل من نظر في الوحي الذي جاء به هذا الرسول العظيم يعرف صدقه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إي والله يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهكذا لما سمع النجاة صدر سورة مريم، سمع بعض ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جعفر بن أبي طالب وغيره من الصحابة، قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. أيها المسلمون، نبينا عندنا في مقام عظيم، وفي نفوسنا له منزلة كبيرة، ونحن نعلم أن من سبه عليه الصلاة والسلام إن كان مسلما فإنه يصبح مرتدا بهذا السب، ولا تمنع توبته من قتله على القول الراجح، لأن حق الله يسقط بالتوبة. أما حق محمد بن عبد الله فكيف يتم التنازل عنه وصاحب الحق قد مات؟ ولذلك يبقى الأمر في إقامة الحد عليه بالموت، وإذا صدق في التوبة تنفع عند الله. هذا قول عدد من أهل العلم، كما نصر ذلك شيخ الإسلام وبينه في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأما من الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرد كتائب لقتل هؤلاء، كما فعل ببعض اليهود الذين وقعوا فيه وسبوه وشتموه في شعرهم، وجعلوا بعض القينات المغنيات عندهم يغنين بشتمه عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم من اغتالهم على فرشهم وفي عقر دارهم. ولما فتح مكة أهدر دم عبد الله بن خطل المشرك الذي كان يسبه ولما قبض عليه متعلقا بأستار الكعبة وجعل يتوسل يقول يا محمد من للصبية؟ فقال النار، وقطع عنق ذلك المشرك عند الكعبة. تلك حرمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد آن لنفوس المؤمنين أن تنطلق بنصرة نبيها وأن تدفع أولئك الشانئين. اللهم انصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين، اللهم زد ذكره رفعة وأعلي وزد في دينه علوا. اللهم إنا نسألك أن تكبت عدوه وأن تنشر سنته في العالمين وأن تعلي دينه فوق سائر أهل الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في من سبه مصيرا أسودا. اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، إنك عزيز ذو انتقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قيوم السماوات والأرضين، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله استغنى عن والدة والولد، الحمد لله لم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الذي ليس له صاحبة ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله البشير والنذير والسراج المنير وحامل لواء الحمد والشافع المشفع يوم الدين، أول الناس قياما من القبور، وأول الناس يسير إلى ساحة البعث والعرض والنشور، وأول الناس ورودا على حوضه، وأول الناس عبورا للصراط، وأول الناس دخول الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، اللهم أعلي شأنه، اللهم ارفع درجته، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. أشهد أنه رسول الله حق والداعي إلى سبيله صدقا، بلغ الرسالة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، علمنا فأحسن تعليمنا وأدبنا فأحسن تأديبنا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارض عن أصحابه وعن آله وزوجته وذريته الطيبين الطاهرين وعن خلفائه الميامين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لعله جس نبض ويريد هؤلاء اليهود والنصارى أن يعلموا ماذا في الأمة من حس وماذا بقي فيها من غيرة، وكذلك فإن عداوتهم لأهل الإسلام ولنبيه باقية إلى قيام الساعة حتى ينزل عيسى عليه السلام فيقضي عليهم. ولا شك أن من عداوتهم أن يسبوا نبينا ونحن نتوقع هذا منهم، وأن يهاجموه في وسائل إعلامهم، وأن يسيروا سيرة كفار قريش الذين كانوا يشوهون سمعة نبينا في محافل الحجاج، ولكن الله لهم بالمرصاد، فنصر الله نبيه عليهم، وهكذا ينصر الله نبيه في هذا الزمان وفي كل زمان. وكل من تعرض لذاته الكريمة ووقع فيه كما وقع هؤلاء بعض الدنماركيين والنرويجيين ومن لف لفهم، وتعرضوا لنبينا الكريم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء، ويرفضون الاعتذار ويقولون حرية الرأي، حرية الكفر، فإذا سبت ملكتهم وسب نظامهم ودولتهم فماذا عساهم يقولون؟ يسنون القوانين في عقوبة من سب نظامهم ودولتهم وملكتهم، ولكن عندما تأتي القضية إلى نبينا الذي يجب على ملكتهم ورؤسائهم الإيمان به، تصبح المسألة، تصبح القضية حرية رأي، حرية الكفر، حرية الهجوم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هكذا إذن فعل هؤلاء، وقبلهم من النصارى في أمريكا وغيرها. كما قال جيري فالويل: أنا أعتقد أن محمدا كان إرهابيا، وفي اعتقاد المسيح وضع مثالا الحب كما فعل موسى، وأنا أعتقد أن محمدا وضع مثالا عكسيا، ويتهم وحاشا عليه الصلاة والسلام بأنه كان لصا وقاطع طريق. أما بات روبرتسون الحاقد الآخر في الولايات المتحدة يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مجرد متطرف ذو عيون متوحشة تتحرك عبثا من الجنون، وصاحبه جيري فاينز يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه يتملكه الشيطان، وجيمس واغرت يتهمه بالشذوذ. هكذا أيها الإخوة، المسلسل معروف من هؤلاء اليهود والنصارى بأقلام ورسومات في وسائل إعلامهم. لقد أغاظهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أغاظهم انتشار دينه، لقد أغاظتهم شريعة الجهاد التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، لقد أغاظتهم قوة الإسلام، لقد أغاظتهم هذه الشريعة التي ليس عندهم مثله، أغاظهم سرعة انتشار الإسلام، أغاظهم أن الإسلام أول دين في العالم في سرعة الانتشار، لقد أغاظهم هذا التوقير والاحترام الذي يحظى به نبينا عليه الصلاة والسلام بيننا مع تقصير كثير من المسلمين. عباد الله، من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث جيد وله شاهد من حديث ابن عباس. وفي قصة الأعمى المعروفة المشهورة الذي كانت له أم ولد ترعاه له منها ابنان كاللؤلؤتين، فوضع ذلك الرمح القصير في بطنها واتكى عليها حتى ماتت، لأنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. ولما أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال أبو برزة الأسلمي للصديق: أقتله؟ فانتهرني. يقول أبو برزة: وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يا عباد الله، إن سب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المحرمات، وكفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء، سواء فعل ذلك القائل جادا أم هازلا، وفاعله يقتل ولو تاب كما تقدم، مسلما كان أو كافرا. وإن عقوبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا أن الله يذيقه من العذاب المهين، فالله يدافع عن الذين آمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام رأس المؤمنين، وقال: والله يعصمك من الناس، وقال: إنا كفيناك المستهزئين، وقال: فسيكفيكهم الله، وقال: أليس الله بكاف عبده؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقد فعل تعالى، فما تظاهر أحد، يعني أعلم، بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. أيها المسلمون، لقد جاءت الروايات مبينة لهذا، فأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل وابن مردوي بسند حسن عن ابن عباس في قوله: إن كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عبطل السهمي، والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرني إياهم. فأراه كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم بموضع من جسده ويقول: كفيتكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا. فأما الولي فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، فأصاب أكحله فقطعها، انقطع عرق فأدى إلى هلاك. وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني، قد هلك، وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منه. وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. وهكذا بعض أعداء النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبيه في سفر فنزلوا منزلا وهم على الشرك، فقال أبوه: إني أخاف من أصحاب محمد على ولد، إني أخاف من السباع، اجعلوا حوله الأمتعة. وناموا حوله، فجاء أسد وهم نيام فشمهم حتى وصل إليه فافترس. عباد الله، قد روى أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكتب الوحي، فعاد نصرانيا ارتد، وكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. ادعى أن هذا القرآن منه، فأماته الله فدفنوه، أي النصارى الذين عندهم بالشام الذين لجأ إليهم، فأصبح وقد لفظ رفضته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوا، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد رفضته الأرض لليوم الثاني، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوا، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس. يعني هذا الاستخراج من الأرض ليس فعل بشر، فألقوه. الحديث رواه البخاري ومسلم. عندما تكون الأمة في عافية والدين في قوة في نفوس المسلمين، ترى النموذج العظيم من ذينك الفتيين الصغيرين، بينهما عبد الرحمن بن عوف، كل منهما يسأل عن أبي جهل، أين هو؟ أين هو؟ ما هذا الحماس؟ ولماذا السؤال؟ إني أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب، إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. مثل هؤلاء الكفر اليوم في بلادهم في حراسة، فيقول المسلمون: لا نستطيع الوصول إليهم، وليسوا تحت سلطاننا لإقامة الحد عليهم. قال شيخ الإسلام: وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر، يعني الروم النصارى في زماننا. قالوا: كنا نحن نحصر الحصن الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. قال قادة الفتح المسلمين، القادة العسكريون لأهل الإسلام، شهادات من أرض المعركة ومن الجبهات: حتى إنا كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. وهكذا يقول شيخ الإسلام: حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب، يعني المغرب، حالهم مع النصارى كذلك. عباد الله، لقد وضع هرقل الكتاب الذي جاءه في قصبة من ذهب تعظيما له، ولم يزل أولاده يتوارثونه، حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه. يقول بعض مؤرخي الإسلام السهيلي: حدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه المسلم استعبر، دمعت عيناه وبكى، وسأل أن يمكنه من تقبيله، فامتنع الملك الكافر أن يمكنه من تقبيل الخطاب. وذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب، فأخرج منه مقلمة من ذهب، فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه، وقد التصقت عليه خرقة حرير، قال: هذا كتاب نبيكم إلى جد قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ، ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. أيها المسلمون، في التاريخ عبر وآيات، في الحاضر والماضي. ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري عن والده محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا: وكان هنالك خطيب مفوه متكلم فصيح يمدح أحد الأمراء عندما أكرم طه حسين، فقال ذلك الخطيب في خطبته لما جاء طه حسين أعمى البصر والبصيرة، الذي قال إنه يجب قبول الحضارة الغربية بحلوها ومرها اتباع سنن الكفر في كل شيء، الذي طعن في القرآن وفي العربية. لما جاء طه حسين إلى ذلك الكبير من الكبراء، قام الخطيب يمدح ذلك الكبير فقال: جاءه الأعمى فما عبس بوجهه وما تولى، جاءه الأعمى فما عبس في وجهه ولا تولى. وماذا يعني هذا الكلام؟ غمز، إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال عن قصته عليه الصلاة والسلام مع ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعاتب نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن موقفه ذلك كان بسبب أن ابن أم مكتوم قد أشغله عن دعوة كبراء قريش. وأراد الله أن يعلم نبيه الاهتمام بابن أم مكتوم حتى ولو على حساب كبراء قريش. عباد الله، هذه اللمزة في هذه الكلمة خطيرة جدا. فلما صلى الخطيب هذا بالناس قام الشيخ محمد شاكر رحمه الله وقال للناس الصلاة خلفه باطلة، وأمرهم أن يعيدوا الصلاة، لأن الخطيب كفر بتلك الكلمة التي تعتبر تجريحا وتعريضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما عاقبة هذا المجرم؟ قال الشيخ أحمد شاكر: ولم يدع الله لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين ليحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة عليه، فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، ولكن لما رأيت من العبرة والعظة. ذهب أحدهم لنيل شهادة من شهادات العليا خارج البلاد، فلما أتم دراسته وهي تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه أستاذه من النصارى صار أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص من النبي عليه الصلاة والسلام وتعريض، فتردد الرجل بين القبول والرفض، واختار الدنيا في النهاية على الآخرة، وأجابهم إلى ما أرادوه طمعا في الشهادة الملوثة. فلما عاد إلى بلده فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في حادث مفاجئ، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. يا عباد الله، الله عز وجل قال لنا: فالذين آمنوا به وعزروه، أي قاموا في نصرة عليه الصلاة والسلام، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فوجب القيام بنصرة نبي الإسلام بجميع الوسائل الممكنة في هذا الزمان، ومن ذلك الاحتجاج بكافة الوسائل من الساسة والعامة والكبار والصغار بجميع الوسائل، والاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعية ودور الفتية والجامعة الإسلامية وكذلك المنظمات الإسلامية، وإعلان الاستنكار من الشخصيات العلمية والقدوات الثقافية والقيادات الشرعية، وإعلان هذا النكير على المنابر وغيرها. ورابعا، المواجهة على مستوى المراكز الإسلامية الموجودة في الغرب والشرق في الرد على هذه الحملة واستنكارها. وخامسا، المواجهة على المستوى الفردي بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة للاحتجاج والرد والاستنكار إلى المنظمات والجامعات والأفراد المؤثرين في الغرب. ولو نفر من المسلمين فرقة احتسبت بإرسال هذه الرسائل الكثيرة جدا إلى تلك المنظمات والجهات والأفراد، سيكون لها أثر لافت. وسادسا، استئجار ساعات البرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية للذب عن نبي الإسلام، وأن يتكلم القاصي والداني من المسلمين ممن يستطيع في اتصالاتهم على البرامج الفضائية المباشرة لبيان غيرة المسلمين على نبيهم وقيامهم بذلك. وسابعا، كتابة المقالات القوية الرصينة التي تنشر في المجلات والصحف، وأن تترجم بلغات مختلفة وترسل إلى تلك الوسائل السيارة، وكذلك إنتاج الكتب وغيرها، بل الأفلام التي تبين عظمة دين الإسلام وليس فيها محاذير شرعية كما فعله بعضهم من تمثيل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كلا، بل إنتاج الأفلام المؤثرة التي تبين نور الإسلام وعظمة هذا الدين الذي جاء به نبي الإسلام. وتاسعا، عقد اللقاءات وإلقاء الكلمات في المنتديات والمنتقيات العامة. وعاشرا، إصدار البيانات الاستنكارية من الجهات المختلفة وغشيان المنتديات الإلكترونية والغرف الإلكترونية وبث هذا الاستنكار. والحادي عشر، إقامة المعارض الدولية المتنقلة والثابتة في الأماكن المختلفة لبيان شأن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وسيرة هذا النبي الكريم، وكذلك تبادل الحوارات وفتح الحوارات مع كل من يمكن الوصول إليه، وحشد الجهود وإعداد البرامج للتعريف وإصدار المجلات، والمطالبة بصياغة نموذج رسالة استنكار باللغات المختلفة جاهزة للإرسال ومراسلة السفارات المعنية بها، وكذلك الكتابة للجريدة التي نشرت هذه الرسوم ومطالبة هذه الجريدة وغيرها ممن نشر بالاعتذار للعالم الإسلامي جميعا عما نشروه من الإساءات. عباد الله، ينبغي أن تكون في المسلمين مجموعات وقواعد بيانات ومواقع، ينبغي أن تكون هنالك مجاميع تنشر وتدافع وتذب عن محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تبادل العناوين والتعريف بكيفية الكتابة والاستنكار أقل ما نقوم به، وتعريف الكفار الذين يعيشون بيننا بنبينا عليه الصلاة والسلام وسيرته، فهو الذي جاء الوحي عن طريقه. محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب إلينا من النفس والأهل والمال والولد. محمد صلى الله عليه وسلم له الفضل العظيم علينا بعد الله. من الذي أيقظنا من الجهالة والعمى؟ من الذي أتى بهذا الدين من عند الله؟ من الذي كان قدوة؟ من الذي طبق هذا الدين عمليا؟ من الذي قدمه لنا سيرة؟ فتحت أبواب السعادة على يديه، ومواطن الرحمة والقرب من الله بسببه، وزالت العداوات وألف بين القلوب، أقر العدل وانتشر الإسلام في العالم. ولسوف يبعثه الإله مقامه المحمود بعث مقرب منان، وله الوسيلة وهي أرفع رتبة خلصت له في جنة الحيوان. صلى عليه ذو المعارج ربه أزكى صلاة ما رسى الحسنان. عباد الله، وعندما قام ذلك المؤلف الآثم في بلاد الدنمارك بصنع ذلك الكتاب شلت يمينه الذي يتهجم فيه على دين الإسلام، وأراد رسام سخرية يرسم له رسمة يجعلها على غلاف الكتاب، فأحجم الرسامون لما رأوا من مصير فان دوخ الهولندي، فسمعت بذلك تلك الصحيفة المجرمة فجن جنونهم كيف لا يتجرأ على المطلوب في عقر دارهم، فاستكتبت 40 من الرسامين وجعلت مسابقة فأحجم 28 منهم، واستجاب 12 من المجرمين الذين يفسدون ولا يصلحون ليرسموا تلك الرسوم المستهزئة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ويقوم المسلمون في تلك البلاد يحاولون، يناصحون، يتكلمون، فترفض الجريدة الاعتذار، ويذهبون لكبيرهم في الوزارة فيرفض استقبالهم، وهو يستقبل المرتدة الصومالية ويمنحها وساما لأنها تريد إنتاج فيلم يطعن في دين الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الله والحجاب والأحكام، تشجيع الذين يريدون الطعن في دين الإسلام، سياسة ينتهجونها، ويرفض التدخل في الموضوع، ويرفع المسلمون قضية فيرفض القاضي النظر فيها ويقول أين الجريمة؟ أعمى البصيرة لم يرى الجريمة، وهذا متوقع من مثل أولئك القوم يتشدقون باحترام الأديان. وعندما يأتي الواقع فإن العداء للسامية كما يقولون يعاقب عليه القانون، أما الطعن في نبي الإسلام فليس عليه من ملام. عباد الله، عندما يطعن هؤلاء في عفة نبينا عليه الصلاة والسلام وأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام ورجولة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما تدل على ذلك الرسومات الشنيعة القبيحة التي هم أولى بها وهم أهلها وأحق بها، فعند ذلك لا بد أن تثور ثائرة المسلمين، لا بد. ولقد رأينا ولله الحمد نماذج طيبة مباركة، ورأينا استنكارا عاما وخاصا، وأمورا تحتذى في سحب السفراء، ورأينا أيضا تلك الثورة العظيمة للمسلمين من أجل نبيهم الكريم والهبة التي حصلت عندهم، وهم يريدون التعبير بأي شكل عنها بأي طريقة، حتى المقاطعة لو ما كان من التعبير إلا أن يقاطعوا بضائع القوم. وقد يقول قائل إنها مليار ونصف مليار من الريالات في السنة، وربما لا تمثل شيئا كبيرا لهم، والحقيقة أيها الإخوة أنها تمثل شيئا موجعا لهم، لأن عبدة الدرهم والدينار يفهمون بهذا الأسلوب لا بغيره، ومهما كان من الأرباح التي تفوت فإنها بالنسبة لهم مخيفة، خصوصا إذا بدأت القضية ببلاد الحرمين ثم توسعت إلى بلدان العالم الإسلامي الأخرى، فكيف لو قاطع المسلمون في أنحاء العالم بضائع القوم؟ ولذلك فإن قناتهم الأولى قد تكلمت في الموضوع، وصحفهم قد أثارت المخاوف، وبدأوا بخطة لكبح جماح هذه الهجمة المرتدة عليهم، ويريدون الآن امتصاص الصدمة واستيعاب الذي حدث. فإلى أي درجة سيعتذرون؟ وما هو المطلوب؟ ولا بد أن يكون في السياسة الشرعية مطالب واضحة من الخصوم. ما هو المطلوب؟ اعتذار علني من المجلة أو من أعظم سلطة لديهم أو ماذا؟ وحتى عندما يقوم المسلمون بالمقاطعة فلا بد أن يكون هنالك سياسة شرعية أيضا، فربما يكون من المصلحة أن تحدد بمدة تبدأ وتنتهي فيها ليعلم حجم الخسائر والتفاعل والجدية في الموضوع وتقديم نموذج لذلك، وأن تنتهي عندما يحصل المطلوب منهم، ولا بد أن يفعلوا صاغرين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نصرت بالرعب بقي لنا من ذلك شيء ولو على قدر حالنا المتواضع في العالم، لكن بقي لنا منه قدر، ولا زال الكفار يرتعبون منه، ولا زالوا يحسبون لنا الحسابات، ولا يزالون يخافون من قيام ما يسمونه بالمارد الإسلامي. فماذا إذا أضيف إلى ذلك أخبار أخرى من نوع انتصار المنهج الإسلامي في انتخابات فلسطين، وهو حدث مدون وسموه بتسونامي سياسي عجيب، وإنه لأمر طبيعي في هذه الأمة أن تختار الإسلام ومن يريد تطبيق الإسلام ومن يرفع راية الإسلام ومن يريد أن يحكم بالإسلام وأن يعيد الأمر إلى نصابه بهذه الشريعة، هذه شريعة العدل. فقد سئموا الظلم وسئموا النهب والسلب وسئموا ما يحصل من أنواع البلطجة. عباد الله، هذا تعبير في داخل الشعوب الإسلامية عما تريده من الشريعة، فهي تختار الشريعة وتريد الشريعة ولا شيء غير الشريعة. إنه حدث مبارك، إنه أمر له دلالات عظيمة بغض النظر عما يمكن أن يتمخض ويتولد منه وما يتحقق، وهل سيتحقق أمر كثير أو قليل، ولكن الدلالات التي أقضت دول الكفر من اليهود والصليبيين ارتاعوا وخاف من ماذا؟ من اختيار الأغلبية للشريعة ومن يقوم بالشريعة ويتحمس للشريعة. إنه حماس للشريعة. عباد الله، إن المسألة اليوم في صراعنا مع هؤلاء لابد أن تدار بالحكمة، ولقد أفرحنا ولله الحمد ما حصل من ردود المسلمين في هذه الرسائل التي انتشرت بين الجوالات، بل على أشرطة القنوات، تلك الأشرطة المتحركة التي ترى فيها النصر لله والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم والغير على الدين وإبداء الشعور بالعداوة لهؤلاء الكافرين. وعندما يقوم من تجار المسلمين من يشارك في ذلك وينضم إليه، وتعلن بعض كبريات شركات التسويق والمراكز التسويقية الكبرى عن رفضها لذلك، وتلصق إعلانات علنا وتجعل على الأبواب والأماكن واضحة لا نبيع منتجات، إن هذه المسألة مهما قيل في جدواها أو أنها لن تطول ونحو ذلك، لكن أيها الإخوة إن التعبير عن هذا والحركة من أجل ذلك فيها بركة، الحركة فيها بركة، والإنسان المسلم يتحرك بحسب الإمكان، وكل يفعل ما يمكنه، ولا بد أن يؤذي القوم، ولا بد أن يعتذروا صادقا. لابد. إن المؤشرات تدل على هذا، وأن أهل الإسلام لو استمروا في هذا حتى يحدث المطلوب من الاعتذار والتراجع الصريح الواضح، ولا شك أن المطالب به سيكون على قدر قوة الأمة، فإن الحركة تبقى بين المسلمين فيما حصل حتى في المواقع والمنتديات والرسائل الإلكترونية وما أرسل عبر أجهزة الناسوخ والاتصالات وما حدث أيضا من الإشارات والاستشارات، إنها أيها الإخوة تدل على أن المسلمين فيهم غيرة وفيهم خير وفيهم حركة، إنهم ليسوا بأموات، إنهم لا يزال فيهم حياة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فكيف إذا كان هذا المردود عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعجبي من قوم أرسل الله إليهم محمدا رحمة سبوه وشتموه ورسموه بهذه الرسوم الساخرة. والمطلوب أيها الإخوة أن يضع زخم هذه الحركة في المسلمين، لأننا لا نعول على هذه الحادثة والقضية فقط، بل إنما سيترتب عليها سيكون فيه ردعا لغيرهم من بلدان الكفر وصحفه التي تخطط أو تفكر أو ستفكر مستقبلا بعمل كهذا. ونحن نعلم أن المعركة مستمرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ويريدون أن تكفروا كما كفروا لنكون سواء في الكفر. نحن نعلم أن مسلسل سب النبي عليه الصلاة والسلام سيستمر، وسب الإسلام والشريعة، ولكن هذه من سنة التدافع التي قضاها الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لو استمرت الأمور للكفار يسبون ويقاتلون بلا رد ولا دفاع ولا جهاد ولا صد من أهل الإسلام لفسدت الأرض. لكن هذا الهجوم وهذا الهجوم المقابل، هذه حركة عالمية، حركة تاريخية، حركة كونية، الله عز وجل أراد ذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تفسيرها لولا دفع الله الكفار بالمسلمين لفسدت الأرض. هذه حركة التدافع سنة ربانية إلهية لا بد من إدراكها، ولا بد أيضا أن نميز بين أهل الاعتداء منهم والذين يستنكرون على قومهم. فإننا لا نعادي في هذه الحركة أو نهاجم شعبا بأكمله، فإن منهم من يرفض من الدنماركيين أنفسهم ومن بلدان أخرى من غيرهم، وإنما نخص هؤلاء الذين اعتدوا، ولأن الاعتداء لا بد له من مقابل، ونخاطبهم باللغة التي يفهمونها ونقول أنتم تحتاجون نفطنا ونحن لا نحتاج أجبانكم يا دولة الأبقار والأجبان. عباد الله، لكل مقام مقال، ولا بد أن يكون في المسلمين نظر وتطلع صحيح وأخذ بالأسباب. والنتائج إلى الآن طيبة جدا ومبشرة بحمد الله عز وجل، ومن عمل خيرا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. عباد الله، كلفنا الله بالعمل ولم يكلفنا بالنتيجة في موضوع الدعوة. عليك البلاغ والله بصير بالعباد، قال عليك البلاغ وقال ليس عليك هداهم. فعلينا أن نعمل ما يمكن، والله يبارك بالعمل المقدور عليه ولو كان قليلا، يبارك فيه ويجعله أضعافا مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة. وسيجعل الله لحركة أهل الإسلام في نفوس أولئك الخاوية، سيجعل لها صدى عظيما، وسيكون فيهم رعب وخوف وقلق وانزعاج، ولذلك فهم يتحركون لأجلها. ويزعم الزاعم منهم أنه بين نار حرية الرأي وهجمة المسلمين.
فعلى المسلمين أن يغضبوا لنبيهم إذا انتهكت حرمته واعتدي عليه.
ويؤكد فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك على حق الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
ومن حقه على أمته نصرته، أي نصرة شخصه الكريم ونصرة سنته، وذلك بالذب عن عرضه والذب عن سنته وإقامة ما يجب من كف العدوان عنه. فالله تعالى قد تكفل بنصر نبيه في حياته وبعد مماته، ولكن على أمة الإسلام أن ينصروا نبيهم ويذبوا عن عرضه وينتصروا له ممن اعتدى عليه صلى الله عليه وسلم بسب وشتم وسخرية. فالله تعالى قد قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الآية. وما حدث في هذه الأيام من نشر بعض الصحف بلاد الدنمارك، حيث نشرت رسوما تتضمن تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام والسخرية به هو من العدوان ومن الكفر على كفرهم، فإن الكافر قد يرتكب ما يضاعف كفره ويزيد فيه، ولا ريب أن مثل هذا اعتداء عظيم. فإن الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة سيارة فيها نشر لهذا الكفر وهذا العدوان.
ويضيف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك قائلا:
ومن توفيق الله أن كثيرا من المسلمين غضبوا لذلك وقاموا بما يقدرون عليه من الانتصار لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن أبلغ ذلك ما قام به رجال الأعمال من مقاطعة الدنمارك اقتصاديا، وذلك بالامتناع من استيراد ما كانوا يستوردونه من مواد غذائية. وهكذا كثير من الشعوب غضبوا وقاطعوا هذه السلع، مما دعا دولة الدنمارك وشركات الدنمارك إلى أن تغضب لذلك لما وقع عليها من خسارة كبيرة، ولكنهم مصرون على ضلالهم وعدوانهم، ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد، فإنه تعالى قد تكفل بنصر نبيه.
نصرة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تقدر بثمن، وكانت هي الدافع الرئيسي وراء اتخاذ قرار المقاطعة، فلا توجد خسارة حينما يخلي الفرد مسؤولية أمام الله ورسوله، فمن ترك شيء لله عوضه الله بخير منه. فالبضائع الدنماركية تشكل نسبة لا بأس بها من المنتجات التي نقوم بتسويقها في أسواقنا، ولكن بعد الإساءة المقززة التي صدرت من بعض الصحف الدنماركية كانت السبب في اتساع الفجوة بيننا وبين الشركات الدنماركية، وقمنا بسحب المنتجات من جميع فروع أسواق العثيم. ونؤكد بأن المنتجات الدنماركية تشكل حوالي 10% من سوق المواد الغذائية بالمملكة، حيث أن أغلب المنتجات الدنماركية هي مشتقات الألبان، وهي الأجبان والحليب والزبدة وغيرها التي اعتاد المستهلك على استهلاكها. وبعد مقاطعتها سينعكس الأثر على دخل هذه الشركات جراء هذه المقاطعة، بحكم أن نسبة المنتجات الدنماركية من المنتجات الأخرى لا بأس بها، ولكن نحن وغيرنا من الشركات الأخرى لا ننظر إلى هذه الخسارة المادية، لأن الخسارة الحقيقية هي حينما يتخلى المسلم عن نصرة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم حين استدعى الأمر ذلك. وتوصيتنا للمتاجر الأخرى هي السير في هذا الطريق إيمانا منا بجدوى المقاطعة ودورها الكبير في ردع من تطاول على أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا واجب كل مسلم ومطلب ملح من عملائنا الكرام. وقد دعمنا المنتجات الوطنية ودعونا رجال الأعمال إلى دعم المنتجات البديلة، وهذا الأمر سيشجع المتاجر الأخرى على تسويق هذه المنتجات، مما لا يجعل هناك أثرا سببته هذه المقاطعة على السوق المحلي. فنتمنى نحن كمسلمين أن نكون ممن ساهم في نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربنا عز وجل: ألا تنصروه فقد نصره الله. وهذا واجب كل مسلم منا، وسنكون سباقين بإذن الله تعالى في كل موقف يتطلب الدفاع عن ديننا وحامل رسالته حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، داعينا المولى القدير أن يوفقنا وإياكم لنكون عند حسن الظن دائما، وأن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه لنسير سويا على دروب الخير والصلاح. كما أسأل الله العلي القدير أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كيد الأعداء. هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. عبد الله صالح العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة.
ويضيف الأستاذ عبد الرحمن الزميع، نائب المدير العام لأسواق السدحان والتي قاطعت بدورها البضائع الدنماركية.
الحقيقة تأتي المقاطعة هذه استجابة لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعما للتوجه الذي بدأ ولاة أمر هذا البلد يحفظهم الله بنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه ما في خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان دينه وأن ينال من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف لا يستنكر. لذلك إحنا اتخذنا هذا الإجراء ونحن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا خير ما أخذ منا. أما بالنسبة لبقية التجار فأذكرهم قول الله عز وجل: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نتذكر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والبذل والعطاء والتنافس في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه. لا أعتقد أنه الأرقام فقط هي الكفيلة في نجاح أي شركة من الشركات. لذلك يعني أنا أوجه دعوة إلى جميع التجار صغار أو كبار، سواء كانت بقالة صغيرة أو شركة كبيرة، أنهم يتذكرون أنهم ملاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه الشفاعة. لا أعتقد أن المال لوحده يعني كافي لذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه محاولة وإن كانت يعني في نظرنا قليلة، إلا أننا نحاول أن نبذل كل ما نستطيع من أجل الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أصلي وسلم على نبينا محمد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا شفاعته.
ويوصي فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك قائلا:
فوصيتي للمسلمين عموما أن يستمروا على نصرتهم لنبيهم بمقاطعة شركات الدنمارك والبدائل عن سلعهم متوفرة ولله الحمد، فأبواب الرزق والتجارة كثيرة، ويجب على حكومات المسلمين ولا سيما حكومة المملكة العربية السعودية أن تتخذ ما يمكن من الضغط على دولة الدنمارك ولو بقطع العلاقات معهم، فذلك مقدور وهو معبر عن الغضب لله والانتصار لنبيه.
المقاطعة سلاح اقتصادي فعال، ولكن هناك من يهون من هذا الأمر، فيوضح ذلك فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك قائلا:
ومن المؤسف أن من الناس من يخذل ويهون من أمر المقاطعة، وهذا غلط، فإن هذا هو المقدور من الانتصار لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فلو قدرنا على هؤلاء المستهزئين لأقمنا عليهم الحد الشرعي بضرب أعناقهم، فإذا لم يتيسر ذلك فليس مستنكرا أن يقوم المسلمون بما يقدرون عليه، وهو هذه المقاطعة التي فيها ضغط على دولتهم وشركاتهم حتى يعاقبوا هؤلاء المستهزئين الذين تسببوا في خسارتهم. فليتق الله هؤلاء المخذلون، فلو لم تحصل هذه المقاطعة فماذا يصنع هؤلاء المستنكرون لها؟ ماذا نصنع بهؤلاء المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام على صفحات جرائدهم؟ ولا ريب أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة هو أعظم وأبلغ وأخطر من كلمة يقولها شخص في موقف من المواقف. فسيروا أيها المسلمون في منافحتكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وردوا كيد المعتدين بما تستطيعون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
إن هذا الحدث الجلل يضع المسلمين على المحك ليبين ردة الفعل تجاه نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
فما هو واجبنا تجاه هذا الحدث؟ الواجب عظيم، لا تكفيه كما قلت هذه الدقائق المعدودة، ولكن أشير بإشارات سريعة. أولا ما يتعلق بالولاء والبراء، فعندما نتحدث مثلا عن المقاطعة وهي التي فعلا أخذت حيزا طيبا ومباركا في واقع الأمة الآن وفي بلادنا بصفة خاصة، وبدأت تؤتي بعض ثمارها، قبل المقاطعة أن ننظر إلى القلب،
فيما يتعلق بالحب والبغض، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبغض لأعداء الله وللمنافقين أينما كانوا. إذن عمل القلب هنا يجب أن يقدم على الأعمال المحسوسة وأن يرتبط بها وليس مجرد عمل حسي. ثم كيف نستثمر الحدث؟ نستثمر الحدث بقضايا كبرى كما قلت، بإثارة قضية الولاء والبراء، وأن نعلم أن هؤلاء هم أعداء الله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه هي الحقيقة المتجددة والمتجذرة. ومن يحاول أن يخدعنا بمحبة الغرب أو تمييع قضايا الولاء والبراء أو بالتعبير عنهم بالآخر، هؤلاء هم يخدعون أنفسهم بل يخادعون الله وهو خادعهم. أيضا نقول أن نربي أبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه وتعظيم شأنه، وأن نبين لهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو منزلته في ديننا وعقيدتنا ومبدأنا. كثير من أبنائنا هداهم الله يعرفون من بعض اللاعبين والممثلين والفنانين أكثر مما يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤسفني أن أجريت بعض الاستطراعات اليسيرة مع بعض الطلاب فإذا هم لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أشياء يسيرة، بأبي وأمي ماذا نقول غدا إذا سئلنا عن ذلك وأبناؤنا أمانة في أعناقنا. بل إن بعض المسلمين لا يدركون هذا المقام، بل قد يخطئون في حقه صلى الله عليه وسلم ويهرطون في حقه أو يفرطون. أيضا مما يجب علينا هنا في هذا الحدث دعوة أولئك القوم. الآن هم قد استثمرت القضية واستنفرت القضية، فتوجيه الدعوة لهم وأن نخاطبهم بما يعقلون وأن نستثمر الفرص الإعلامية. وتعلمون تأثير الإعلام اليوم، أن نستأجر البرامج التلفزيونية في قنواتها، أن نرسل الكتب والنشرات، أن نستخدم الأنترنت، نحاول أن نبين لهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنني رأيت في استطلاعهم أن 79% من الشعب الدنماركي إن صدقت هذه الدراسة يرون أن لا تعتذر حكومتهم. أقول لو أنهم عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يؤمنوا لما وصلت النسبة إلى هذا الحد. فعلينا أن نعرفهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رحمة للعالمين وليس للمسلمين فحسب، وأنه رؤوف رحيم. فإذا عرفوا أنه رحمة للعالمين وذكرنا النماذج الحقيقية والوقائع من التاريخ والسيرة برحمته، فما مر في تاريخ اليهود والنصارى في تاريخ أهل الكتاب أفضل من التاريخ الإسلامي. حتى في ظل دولهم ودياناتهم ما وجدوا الاستقرار والأمان والعدل والرحمة كما وجدوه في دين الإسلام. يجب أن نقول لهؤلاء ولأهل هذه البلاد هذا هو دين الإسلام، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ستهزئون به، هذا هو الذي تحاربونه. وإن وجد من يشوه سورة الإسلام من بعض المنتسبين للإسلام فنقول هؤلاء أخطأوا، وهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين الرحمة دين الإسلام. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فواجبنا في ذلك عظيم جدا، وأن نستثمر هذا الحدث لعلنا أن نكف شرهم وأن ندعوهم إلى الإسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر من عنه. أيضا مما يجب علينا هنا تعرية الغرب بدعوة الديمقراطية والحرية. أين الديمقراطية والحرية؟ يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحافظ الحكومة الدنماركية وترفض الدعوة ضد هذه الصحيفة بدعوى حرية الرأي، وهم لا يستطيعون أن يتحدثوا بالثانية، لا يستطيعون أن يتحدثوا عن محارق اليهود المزعومة أو المبالغ بها، ويشرعون قوانين الأمم المتحدة لحماية السامية، ثم يأتون ويقولون سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حرية الرأي.
وينبه الدكتور عبد الله الصبيح إلى
أن هناك فرقا كبيرا بين السخرية بالمخالف وحرية الفكر، فهذا الذي عملوه من تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم بصور شائنة إنما هو سخرية وليس حرية للفكر. حرية الفكر الإسلام لا يمنع منها، ويسمح لمن أراد أن يستفسر ولمن أراد أن يعبر عن رأيه أن يعبر عن رأيه، فإذا كان مخطئا أرشد ووجه وعلم، وإذا كان مصيبا وفق في صوابه. وفي هذا أحداث متعددة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السخرية فهي ليست من حرية الفكر في شيء. حينما يفصح أي شخص عن رأيه أي كان هذا الرأي فهو يؤدي إلى حوار وإلى ظهور الحق، فأنت تذكر رأيك والطرف الآخر يذكر رأيه وتتناقشان فيتجلى الحق لمن معه الدليل. أما السخرية فهي لا تؤدي إلى ذلك، لا تؤدي إلى ظهور الحق، وإنما تؤدي إلى شتيمة وإلى تعصب كل فريق برأيه.
ويضيف الدكتور عبد الله الصبيح:
ولماذا السخرية؟ أقول لأنه يجتمع فيها أمور: الأمر الأول الإصرار على الباطل، والثاني الإعراض عن الحق، والثالث لأنها تحول الموقف إلى موقف ضاحك هازل ساخر لا يبالي بالحق ولا يسأل عنه ولا يتبين أدلته. وما يفعله الإعلام الغربي الآن سواء كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع الإسلام جملة أو مع المسلمين فهو نوع من السخرية. هو يقوم بتجميع الأخطاء وتكثيفها في صورة درامية شديدة الدرامية وعرضها ليرى المشاهد أوسخ نموذج بشري عرفت البشرية، ولكن هكذا المسلم أو هكذا الإسلام؟ كلا. فهذا الذي عملوه هو سخرية وليس تعبيرا عن الفكر. ونلاحظ أنهم يكلون بمكيالين، فإذا كان في مقام الإسلام والحديث عنه قالوا حرية التعبير، وإذا كان فيما يتعلق بقضاياهم قالوا إن هذا ما يثير الكراهية، فعجبا لأمر هؤلاء.
ثم يكمل الدكتور ناصر العمر قائلا:
أختم بنقطتين مهمتين بالنسبة للمقاطعة أركز على أهميتها وأن لا نخدع. لا تأتينا بعض العبارات من السفارات أو من بعض الصحف أو بعض الشركات التجارية وتعتذر، لا، الاعتذار يجب أن يكون من الدولة نفسها التي حمت هذا المجرم وحمت هذه الصحيفة، فأن تعتذر الدولة وتعتذر الصحيفة، ويقام أيضا ما نقول يعتذر الكاتب، يعاقب الكاتب ثم يعتذر من يعتذر، ثم ينظر في عودة المقاطعة وألا نتعجل في قطعها أي في التساهل فيها بعبارة قد تخرج في بعض وسائل الإعلام أو من بعض الذين يحامون على الغرب. ولذلك فإنني أشيد بالتجار الذين قاطعوا هذه المنتجات وأطالب بمقاطعة أولئك التجار الذين لم يقاطعوا المنتجات الدنماركية، وأن يشجع ويدعى لمن قاطع المنتجات الدنماركية بقوة، ثم كذلك أن نبث المقاطعة في قلوب أبنائنا وبناتنا وعوائلنا، وأن نربط معها الولاء والبراء كما أشرت في حديثي، وأن نستمر، فهي سلاح فعال مستخدم منذ قرون عديدة، لولا أنه ذو فاعلية مؤثرة لما استخدمه الناس جميعا وأجمع العقلاء على استخدامه، وله أصل في الكتاب والسنة لا يتسع المقام لذكره.
ويختم فضيلة الشيخ ناصر العمر كلامه قائلا:
وأخيرا أقول تفاءل وحذاري من اليأس وحذاري من القنوط، ومرة أخرى أقول علينا أن نوجه الدعوة لأولئك ونقول لهم:
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير.
أسأل الله أن ينصر أولياءه وأن يذل أعداءه من المشركين والملحدين والمنافقين الذين يتآمرون مع هؤلاء المخذلين في صفوف المسلمين.
وعن الآثار النفسية للحدث يوضح الدكتور عبد الله الصبيح أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قائلا:
أن هؤلاء الذين نشروا هذه الصور أرادوا بذلك عدة أمور. الأمر الأول تحطيم عزة المسلم بتحطيم الانتماء إلى الإسلام وبتحطيم عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين. كيف؟ حينما نشر هذه الصور مشوهة أرادوا بذلك ومن خلال تكرار نشر الصور أن يربطوا بين اسم محمد وتلك الصور الشانئة السيئة القبيحة التي تحمل معاني الإرهاب أو معاني التدمير، حتى يحطموا الانتماء عند المسلم، ولا سيما المسلم الذي يعيش في الغرب ولا سيما صغار السن والعامة، فحينما يرتبط هذا المعنى باسم الله صلى الله عليه وسلم فربما تجد بعض صغار السن، ربما تجد بعض العامة من يأنف أن ينسب إلى ذلك النبي. فهذا هدف من أهدافهم في هذا الأمر. الأمر الثاني هو تحطيم الانتماء إلى الإسلام، فحينما يصور الإسلام بهذه الصورة الشانئة القبيحة فالمسلم يأنف أن يعتز أو يستحي أو يخجل من أن ينسب إلى هذا الدين، وفي هذا التحطيم لمعاني الإسلام في نفوس المسلمين. ولهذا أيها الإخوة يحتاج هذا الأمر إلى مقاومة، يحتاج هذا الأمر إلى وقفة صامدة.
ثم ينبه الدكتور الصبيح إلى عدد من الأمور.
الأمر الأول ينبه إلى التحذير من الاندفاع دون دليل ودون رؤية واضحة، فهذه الأعمال تحتاج إلى طول نفس وصبر وإصرار. وعادة المندفع أنه يندفع في أول الأمر ثم بعد ذلك يعتريه الملل والسآمة فيكف ويتوقف. ونحن نقول احذروا من الملل واحذروا من السآمة، بل ينبغي أن يكون واضحا لديكم أننا ينبغي أن نقاطع منتجات هذه الدولة الدنمارك مقاطعة مستمرة طويلة الأمد. الأمر الثاني الذي أحذر منه في هذا هو العنف، فلا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى معالجة مثل هذه الأمور بشيء من العنف، فهذه المعركة يؤثر فيها السياسة ويؤثر فيها الاقتصاد ويؤثر فيها وتؤثر فيها الثقافة أكثر مما يؤثر العنف، بل إن العنف يؤكد تلك الصورة النمطية التي يريدون نشرها عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من ذلك كل الحذر.
ثم يستطرد الدكتور الصبيح قائلا:
قضية أخرى أريد أن أنبه عليها في ختام كلمتي، وهي ألا ننشغل بأي أمر آخر سوى ما حصل من الصحيفة في الدنمارك، فربما تأتي صحف في دول أخرى فتنشر مثل هذه الصور أو تسيء إلينا إساءة أخرى. معركتنا الآن هي مع الدنمارك فقط، فينبغي أن نركز عليها ونكثف جهودنا تجاهها حتى يؤتي ذلك ثمارا، ثم بعد ذلك نتفرغ لما بعدها. أما الآن الانشغال بأمر آخر هو تشتيت للجهود، والأعداء يريدون منا أن نشتت جهودنا، ويريدون أيضا أن يفكوا الحصار عن هذا البلد الذي يسعى إلى الإسلام فيشغل المسلمون بغيره، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر ونركز جهودنا ونعلم ماذا نريد من هذا، وهو إجبارهم على الاعتذار الصريح الصحيح، امتناعهم عن نشر مثل هذه الأمور مستقبلا، اعتذار حكومتهم عن هذه التصرفات، فحكومتهم جرمها أكثر من جرم الصحيفة لأنها ساندت وأيدت وخالفت الأعراف الدولية.
أخي المسلم، أختي المسلمة، كما سمعتم في كلام الدكتور الصبيح فإن من أهدافهم في نشر تلك الصور تحطيم عزة المسلم، ولذلك فإننا نوصي بنشر وتوزيع شريط العزة للدكتور طارق السويدان الذي سيباع أيضا بسعر مخفض وهو ريال واحد.
اسمعوا إلى قصة يصفونه، يقول ثيابه خشنة سيف من سيوف العرب، بعظمة الملوك يسجد له الناس، والزخارف والنمارق والحرير والسجاد المذهب، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق حتى خرقها، فبدأ الحوار:
ما جاء بكم؟
قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.
وما موعود الله؟
قال: الجنة، ولك الخيار بعد ثلاث بين إحدى ثلاث: إما القتال، وإما الجزية عن يد وأنتم صاغرون.
ما صاغرون؟
قال: صاغرون يعني أنا أقعد وأنت واقف، وتأتي أنت بالجزية وتقول الله يخليك خذها، وأنا أقول لك لا ما خلنا نفكر. غضب رستم أيما غضب.
وإلا ماذا؟
قال: وإلا السيف.
تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، أرفض الظل وأرفض وأجداح العدا رابط الجيش قويا أيدا.
هكذا كانوا
إنه النعراج نحو العزة إنه حصني لدرك القتال.
هكذا وصلت العزة بهم لما آمنوا الإيمان الصادق.
واصل إيمانك تتسع الزنزانة، واصل طلقاتك تنتفض الجبانة.
شعور المسلم عندما يتعلق بهذه العزة يبدأ يتسامى يرتفع حتى يصل إلى القمم.
هنواصل حتى النهاية وتظل العزة جوا القلب.
وقريبا مقترحات وأفكار لنصرة المختار للشيخ علي زباني.
ولا يجوز للأمة أبدا أن تتنصل من نصرة نبيها صلى الله عليه وسلم وفدائه بالنفس والمال والأهل، فهو اتخاذ برامج عملية طويلة المدى يعملها الإنسان بنفسه أو مع إخوانه. والأمر الثاني توجيه الطاقات التوجيه الصحيح، إقامة درس ثابت عن السيرة، الاشتراك بالدعوة عبر المراسلة، ومنها تعلم الطريقة الصحيحة لدعوة أهل المذاهب الأخرى، ومنها تعلم السنة النبوية وتطبيقها، عمل مسابقة بين الأبناء في القراءة عن سيرة النبي. فينبغي أن يقام معرض مثلا عن الكتب المؤلفة في السيرة، ويقام معرض آخر مسابقة بين المعلمين لأفضل بحث في السيرة.
طروان يقول الإسلام
دينا الإسلام أصلا.
Can you teach me about Islam؟
مجھے إسلام کے بارے میں سکھائیے.
وفدوا إلى بلادنا، ماذا قدمنا لهم؟ علمني الإسلام ولك مثل أجري، مشروع يهدف من خلاله المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة إلى دعوة غير المسلمين، رعاية المسلمين الجدد، تعليم المسلمين العلم الشرعي عبر برنامج مدته سنتان ونصف بثمان لغات، طباعة وتوزيع الكتاب والشريط بعدة لغات. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 4454900 أو 4916065، وموقعنا على الانترنت www.islamhouse.com. لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم والمساهمة في نشر هذا الشريط وتوزيعه، فإن سعره ريال واحد فقط.
قبرا يضمك في ثرات الله مدامه بين فردوس الجنان وبين من شيها، على حسد تبين من سما يمها وصاليها، ويهناك الوفا قبر يضمك في ثرى تله مدامه بين فردوس الجنان وبين منشيها. ونالا من ذكرت فراقك اللي في يدي غلا، نسيت انت الليالي شيبتني من بلاويها، على بعد الزمان اللي يعقد الحبل ويحله، ليا مني ذكرتك طاحت الدمعة وراعيها، سلام الله ما هسى أصبى نسرينه خله، على الطفل اليتيم اللي عطى الدنيا معانيها، على بعد الزمان اللي يعقد الحبل ويحله، ليا مني ذكرتك طاحت الدمعة وراعيها، سلام الله ما هتى أصبى نسرينه خله، على الطفل اليتيم اللي عطى الدنيا.
لا تحرقني العبرة
حاذبها وحاذبها.
ذكرني رحيلك مجلس باق على حله.
الأنشودة في هذا الشريط من شريط يذكرني من إنتاج مؤسسة المعالي للإنتاج الإعلامي. شكر الله لكل من شارك في هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,352.